بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. يسرنا كما عودناكم في كل أسبوع أن نلتقي بكم في برنامجكم برنامج محراب الفتوى، والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الدكتور محمد الحمود النجدي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف ورئيس اللجنة العلمية في جمعية إحياء التراث الإسلامي. فمرحبا بك يا فضيلة الشيخ.
إياك الله يا حمد، بارك الله فيكم.
ونجيب كذلك أيها الأخوة على استفساراتكم من خلال يعني اتصالاتكم المرفقة الموجود من خلال اتصالاتكم على الرقم المعلن في الشاشة، ونرجو أن تكون الأسئلة واضحة ومباشرة ومختصرة بقدر الإمكان حتى يتسنى لنا الإجابة عن أكبر قدر ممكن من الأسئلة. أيها الإخوة في الله، أيها المشاهدين والمشاهدات، إن من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها واتصف الرب سبحانه وتعالى فيها خلق هو خلق الوفاء. فإن خلق الوفاء أيها الإخوة من الأمور العظيمة الكريمة بالنسبة للبشرية، وهو صفة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله. ويقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. ويقول الله عز وجل عن الصالحين من هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الوفاء أيها الإخوة له صور وله أنواع وله معان سامية كريمة، وسوف يحدثنا في هذه الليلة صاحب الفضيلة الدكتور محمد الحمود النجدي عن هذا الموضوع بصورة مختصرة لكي نعيش هذا الخلق الكريم صورة واقعية، ونتأسى بهذا الخلق بأنبياء الله عز وجل والصالحين من صدر هذه الأمة. فليتك حدثنا شيخنا حول هذا الموضوع.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالوفاء من الأخلاق الكريمة ومن صفات النفوس الشريفة، وهو كما ذكرت من صفات الرب سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل وفي لعباده، لا يخلف الوعد ولا يخلف الميعاد. هو سبحانه وتعالى إذا وعد وفى، قال عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله. وقال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فمتى قام الإنسان بما عليه لله وفى الله له سبحانه وتعالى وعده، وأعطاه ما رتب على عمله من جزاء وثواب. وهو أيضا خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكلهم أوفياء قائمون بحقوق الله سبحانه وتعالى عليهم أولا، ثم بحقوق الخلق. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أمره ربه عز وجل وامتحنه، فوجده وفيا قائما بما أمر الله سبحانه وتعالى من أوامر، تاركا لما نهى الله تعالى عنه من محرمات. والمؤمنون أيضا يتصفون بهذا الخلق الكريم الذي مدح الله تعالى به صحابة نبيه، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهم قد قاموا بما عاهدوا الله عليه من الثبات في القتال والحرب ومواجهة العدو والصبر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في موقف الشدة والصبر على الجوع وعلى البرد وعلى مفارقة الأهل والوطن، فنالوا بذلك أرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. باختصار، الوفاء هو التزام الإنسان وقيامه بما عليه من عهود ووعود وواجبات.
شيخنا بارك الله فيك، يعني هل هذا الوفاء كان موجودا بكثرة في الأمم السابقة أم كان نادرا؟
الوفاء في الأمم الغابرة قليل، بل هو نادر، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلم يوفوا بما عاهدوا الله عز وجل عليه. قال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومع ذلك أكثر البشرية كما يخبر القرآن لم يكونوا على التوحيد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل مذكرا الناس بالعهد والميثاق الذي أخذه عليهم يوم أخذهم من ظهر بني آدم، من ظهر أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال سبحانه: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحقيقة إن من أعظم الأسباب التي تدعو الإنسان إلى عدم الوفاء بالوعد هو ضعف العزيمة، ضعف الهمة، انحطاط الهمة، ضعفها هو سبب عظيم في أن لا يوفي الإنسان بعهده، تغلبه أهواؤه، تغلبه شهواته، تغلبه ما يشاهد من فتن في الحياة الدنيا فيترك عهد الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب أيضا أحيانا الغفلة والنسيان، والإنسان أحيانا يحتاج إلى من يذكره. ولهذا قال الله عز وجل عن خطأ آدم عليه الصلاة والسلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فكان من أسباب نسيان العهد عند آدم عليه الصلاة والسلام أنه نسي وعده الذي يعني التزمه أمام ربه سبحانه وتعالى، أو عاهد عليه الله عز وجل ألا يأكل من هذه الشجرة.
شيخنا إن شاء الله سوف نكون بإذن الله عز وجل معك في هذا الموضوع ولنا عودة، ولكن إن شاء الله بعد هذا الاتصال من الأخت مشاعل من الكويت. تفضل أخت مشاعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت أسأل الدكتور، أنا طالبة للعلم الشرعي، فما بداية طلب للعلم كنت شغوفة للدراسة، بس مع الوقت بصراحة في مدرسات، بعض المدرسات كرموني بعض المواد من أساليبهم للأسف، يعني في قسوة بأساليب. إلى بالمقابل في مدرسات يحببوني بالمادة اللي أدرسها، فأنا صرت أحب يعني المادة من خلال المدرسة نفسها، يعني إذا حبيت المدرسة أحب المادة، إذا ما حبيت المدرسة ما أحب المادة. فهل هذا يخل أو ينقص معنى الإخلاص لله عز وجل؟
طيب.
الشيء الثاني، ما هو حكم ارتداء المرأة للملابس البيضاء بشكل عام؟ وبس الله يعطيك العافية.
شكرا لك على هذه الأسئلة. إذا شيخنا موضوع الوفاء شيخنا موضوع مهم جدا، خصوصا يعني في هذا الزمان الذي كما يقال قل فيه الوفاء، وأصبح الناس يعني للأسف يعني ضعفت عزيمتهم كما ذكرت من أسباب ضعف الوفاء ونسيانها. فشيخنا في هناك بعض الأسباب قبل أن ندخل يعني في موضوع أنواع الوفاء، يعني أسباب ضعف الوفاء الموجود الآن،
الغفلة أيضا عن هذا الخلق الفاضل الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده ومدح عباده الصالحين من النبيين والمرسلين وغيرهم به، فمدح إبراهيم بهذا الخلق ومدح يعني أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه من وفى له سيفي له، ومن غدر وخالف أمر الله عز وجل ونقض عهد الله عز وجل فليس له عند الله سبحانه وتعالى ميعاد بثواب صالح ولا ب يعني نجاة من النار أو من الهلاك في الدنيا أو في الآخرة.
شيخنا نشاهد الآن الناس سبحان الله أصبح تعاملها فقط بالمقابل، يعني إذا نال شيئا يعطي، إذا لم ينل سبحان الله ربما يخون ربما يفعل ويفعل، فصار تعامل فقط بالماديات وبالمقابل، وتجد ربما يعني الأخ لا يزور أخاه أو ولا يفي له بحق الله عز وجل في صلة الرحم إلا إذا وصله، والصاحب كذلك إذا وجد شيء من الجفاء زاده جفاء، وكذلك يعني المرأة. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. شيخنا ليتك لو حدثنا عن أنواع الوفاء.
نعم، أعظم أنواع الوفاء هو الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، كما قال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. والعهد الأعظم على العباد هو القيام بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، يعني التوحيد. هذا أعظم عهد أخذه الله تعالى على بني آدم، ووعدهم إنهم وفوا بذلك أن لهم الجنة وأن لهم النجاة. ولا شك أن ضياع مثل هذا العهد يعني نقض الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس يوم أن كانوا في عالم الذر، لما أخذ الله تعالى عليهم العهد. وقد يقول قال أنا لا أذكر هذا العهد، قال أهل العلم إن بقايا هذا العهد هي الفطرة التي يولد عليها الإنسان، التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد وعلى الإسلام، حتى تتدخل العوامل في البيئة من الأبوين أو غيرهما، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، وإلا هو ولد على العهد الذي أخذه الله تعالى عليه وهو التوحيد.
شيخنا قبل نتكلم عن بقية الأنواع من الوفاء بالعهود، شيخنا يعني لو نلاحظ الآن في الواقع يعني حسب ما ذكرت شيخنا أن التوحيد من أهم الأمور التي يجب على الإنسان يوفي بها حقه، يوفي بها حق الله عز وجل، نجد شيخنا أهل السنة والجماعة أشد الناس وفاء، ونجد سبحان الله كما ذكر أهل العلم أن أهل الضلال والشرك والبدع نجدهم سبحان الله أكثر الناس غدرا، وهذا سبحان الله لعله من يعني تأثير التوحيد كما ذكرت.
نعم، إن المسلم المتبع لا بد أن يجمع بين أصلين عظيمين. الأصل الأول هو توحيد الخلاق سبحانه وتعالى، توحيد الخالق جل جلاله. ثانيا توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، يعني أن يفرد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجعل مع النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يطيعه أو يقدم أمره أو نهيه أو يجعله في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، فهذا ضلال آخر. وأهل السنة والجماعة هم الذين حققوا التوحيد تمام التحقيق، وهم الذين أفردوا النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فهو إمامهم وهو قائدهم وهو معلمهم الأول، الذي لا يقدمون على قوله قول أحد كائنا من كان.
إذا شيخنا هذا أعظم أنواع الحقوق هو حق الله عز وجل، لا بد أن يوفى، يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة كما ذكر شيخنا. سوف نجيب فقط يعني على أسئلة أخت مشاعل لكي نعود مرة أخرى بعد ذلك إن شاء الله لموضوعنا. أخت مشاعل تقول هي طالب العلم الشرعي وشغوفة، ولكن يعني بعض المعلمات ترغبها في العلم الشرعي وبعض المعلمات يعني تبغضها، فهل هذا يعني يقلل من الإخلاص؟ هذا السؤال الأول.
الواجب كما ذكر أهل العلم في آداب الطلب الصبر على الأستاذ، الصبر على المعلم، إذا كان في المعلم قسوة فهذه القسوة مفيدة للطالب. في كثير من الأحيان يقسو الأستاذ أو يقسو المربي على من يربيه لأجل أن يزدجر عن خلق غير فاضل، أو أن يدله على شيء أفضل له وأكمل، أو أن يحثه على مزيد من الاهتمام بالمادة وبالدراسة. وكان أهل الحديث يذكرون أحيانا بعض العسر عن بعض مشايخ أهل الحديث، فيقولون مثلا أن الأعمش رحمه الله تعالى كان عسرا في التحديث، وكان لا يكاد يحدث إلا بالحديث في المجلس الواحد. فمع ذلك صبروا على أساتذتهم، وصبروا على يعني أحيانا عسر أخلاقهم. والإنسان لا يدري ما يتعرض له هذا الشيخ أو هذا الأستاذ من الأذى من الخلق ومن كثرة الناس عليه وازدحامهم عليه، فلا يمكن أن يكون بال هذا الإنسان مثل بال الإنسان العادي. الإنسان الآن لو ذهب إلى أي مؤسسة أو دائرة رسمية ووجد بعض الموظفين المزدحمين، فسيجد نوعا من الغلظة في التعامل أو الشدة، لأنه لا يستطيع أن يستوعب جميع الناس بالكلمة الحسنة، وأن يعني يوسع لهم المجال لأن يتكلموا على راحتهم. يعني لا بد من الصبر والاحتساب في ذلك. أما أن يترك العلم المفيد، العلم الذي أنا بحاجة إليه، أن أتركه أو أترك تعلمه لأن المعلم شديد، هذا خطأ لا شك.
شيخنا، وتقول ما حكم ارتداء الملابس البيضاء بالنسبة للنساء على المؤمنين؟
الراجح في هذه المسألة أن البياض الخالص إنما هو لباس الرجال، لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. وهذا الخطاب هو موجه للرجال، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنهن أبدا لباس البياض والخروج به بين الناس. وقد يقول قائل يعني هذا هو من سنن العادات وليس هو من العبادات، نقول يمكن أن يقال مثل هذا القول، لكن الذي جرى عليه عمل المسلمات قديما وحديثا أن المرأة لا تخرج باللباس الأبيض إلى الأسواق ولا إلى يعني إلى المساجد أو ما أشبه ذلك، لكن في بيتها لها أن تلبس الأبيض، لكن غير الخالص، أن لا يكون أبيض خالصا. أما إذا كان أبيض وفيه نقوش أو أبيض وفيه بعض يعني ما يستعمله النساء من زخارف وزينة، هذا جائز إن شاء الله تعالى.
شكرا شيخ. شيخ، نعود موضوعنا وموضوع الوفاء، تكلمنا عن أهم حق وهو حق الله سبحانه وتعالى. شيخنا، بالنسبة لحقوق الناس، يعني نجد هناك كثير من الحقوق منها الوفاء بالعقود مثلا، فليتك شيخنا تحدثنا حول يعني القضية هذه.
نعم، قد جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأعظم عقد كما ذكرنا هو العقد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، عهد الإسلام وعقد الإيمان، وكذلك القيام بعقد الأخوة بين المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى عقد بين المسلمين جميعا عقدا هو عقد أخوة الإيمان، فقال: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون تعاقدوا بهذا العقد، فأي مسلم في أقصى الأرض شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل القبلة وصلى صلاتنا، ف فهذا هو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا، هذا عقد الإيمان الذي يجب الوفاء به وأن نؤدي له حقوقه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه وما أشبه ذلك من حقوق تجب عليك بمجرد أن يسلم هذا الإنسان أو أن تدخل أنت في دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبه إلى الوفاء بالشروط والعقود التي تكون بين المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، المسلم يجب أن يكون وفيا عند شرطه، إذا شرط على نفسه أمرا أن يوفي بهذا الشرط، خصوصا عقود الأنكحة كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. بعض الناس إذا أراد أن يتزوج يشرط على نفسه أنا أوافق أن المرأة مثلا تكمل دراستها، أنا أوافق أن المرأة تسكن في بيت على حدة، أنا أوافق وأوافق، فإذا تزوج وصارت المرأة في بيته نكث هذه العهود وهذه العقود التي شرطها على نفسه، مع أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أحق العهود وأحق الشروط أن توفي بها، لأنك عاهدت الناس وعاقدتهم، قد تكون بعض هذه الشروط يا أخي حمد بعض الشروط يعني لا تكون مكتوبة في العقد، لكن هذا لا يعني أنها لاغية،
شفوية يعني تكون.
يعني إذا كانت شفوية واتفاقا بينك وبين بين ولي المرأة وبين أهل المرأة فقد تكون أحيانا شفوية، لكن هي ملزمة لك شرعا وملزمة لك أمام الله سبحانه وتعالى.
إذا شيخنا يعني موضوع سبحان الله الحقوق الوفاء موضوع كما ذكرت يعني يندرج ضمنه كثير من الأمور. عندنا الآن شيخنا مداخلة من الأخت مشاعل على يعني بعض الأسئلة التي طرحتها، تفضل أخت مشاعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحتوا أفضلتوا خطرتوا جزء من سؤالي، الظاهر ما خذيتوا بالكم.
إحنا ما نقدر نطرح السؤال كامل عشان الوقت فنختصره للشيخ، والشيخ كنت قد سمع يعني.
نعم.
طيب لا أنا أهم شيء عندي موضوع الإخلاص، الحين أنا لما أحب المادة علشان الأخلاق الكريمة اللي لدى المعلم اللي قدامي، هل يخلها الشيء بالإخلاص لله عز وجل؟ يعني بمعنى آخر هل يعتبر شرك؟ وبعدين ما عليه يعني أنا لي شوي تعقيب على كلام الشيخ، هم يا شيخ الفاضل هم المعلم لازم يصبر أيضا على الطلاب اللي عنده، يعني لما يسمعهم كلام قاسي أو يقارن بينهم بين مجموعة أخرى، هالشيء هذا بالعكس يكون يعني ما تكون ردة فعلية صراحة عند الطالب، لدرجة أن بعض الطلاب ما يصير عندهم ثقة بأنفسهم. يعني إحنا وين وين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولو كنت فظا غليظ قلبي لنفضوا من حولك وبس. الله يعطيكم العافية ومشكورة.
شكرا لك على هذه المداخلة، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى تسمعين الآن الإجابة من الشيخ. شيخنا لتك يعني إجابة مباشرة عشان لا
نقص. هو كونه يخالف الإخلاص لا أظنه يخالف الإخلاص، لكن الإنسان مجبول على حب الرفق وحب من ألان له الكلام وألطف له القول، فالإنسان بطبعه يحب ذلك، ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالرفق ويقول عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالرفق مطلوب، ونحن لا نقول للمربين ولا للأساتذة ولا للمعلمين عليكم بالشدة والقسوة في غير محلها، الشدة في موضعها علاج، القسوة في موضعها علاج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في كل خطاباته مع الصحابة هينا لينا،
سبحان الله.
بل لما وعظ معاذا عندما كان يطيل الصلاة بقوم يقرأ بهم بسورة البقرة وهم قد أمضوا يومهم في العمل في الزرع وفي التعب، فقال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يكررها علي. وكذلك قسى على أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، مع أن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص هو أن تطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، ألا تطلب العلم لأجل أن يقال عنك عالم، ولا أن تقرأ القرآن وتتعلم القرآن ليقال عنك قارئ، وإنما أنت تريد ذلك رفعا للجهل عن نفسك أولا، ورغبة في إيصال هذا العلم وهذا الخير إلى غيرك من المسلمين والمسلمات.
إذا صدت يعني شيخنا، أنا ضم صوتي إلى صوتك، يعني الأصل في الأمور الرفق، وما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولكن كما ذكرت أن أحيانا بعض الناس سبحان الله ينفر من الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. أيها الأخوة في الله، إن شاء الله نأخذ فاصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا.
كمال الحجاب أمر مطلوب شرعا، إما على سبيل الاستحباب وإما على سبيل الوجوب.
اليوم احنا رح نعمل الدجاج، رح نطلع منها اربع قطع بعد التسخين. رز، نوعية الرز اللي انتم بتحبوه او بتفضلوه، لكن يفضل الرز.
لا ننكر فاطمة، فضل فاطمة، ولا ننكر فضل عائشة. نحن نحب فاطمة رضي الله تبارك وتعالى، ونحب عائشة رضي الله تبارك وتعالى.
اللهم ارزقنا التأدب بآدابه والاهتداء بهدي.
بإثبات أو بنافي ماذا يعلق؟
تنطلق مسيرة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في العاصمة فنوم بين، عاصمة مملكة كمبوديا.
لماذا يعلق؟ هذا الذي علقها في عضده. ليش؟ قال: حصن حصين من العين.
أنا أعتقد صراحة، يعني قبل أتكلم عن موضوع الأسس الخاصة بالحياة الزوجية السعيدة، بالنسبة لقضية الرجل أنا
بإثبات أو بنفي هو المستقبل، فالله حكم عليه بالنفي أيضا. لن يخلقوا
والحق يبارك مسعى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، واهتدى بهديهم والسنة بسنتهم إلى يوم الدين. من بعد، نعود إليكم مرة أخرى أيها الأخوة مع برنامجكم محراب الفتوى، والذي يجيب فيه الشيخ محمد الحمود النجدي عن أسئلتكم واستفساراتكم. وكنا قد طرحنا موضوع مهم جدا، هو موضوع الوفاء. ولا شك أن كما تكلمنا قبل قليل أن هذا الموضوع بدأ بعض الناس لا يحسن فهمه ولا يحسن كذلك العمل به. تكلمنا عن الوفاء ومعناه، وكذلك تكلمنا عن أنواع الوفاء. وصلنا شيخنا إلى قضية الوفاء، تكلمنا عن الوفاء مع الله عز وجل والوفاء بالعقود. شيخنا لو حدثنا عن الوفاء بالمعاملات، يعني هذا المعنى المهم جدا الذي يغيب عن بعض الناس.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، المسلم وفي تعاملاته مع الناس، فإذا باع أو اشترى أو اقترض فإنه ينوي الوفاء ولا ينوي الاحتيال ولا الغدر ولا الخديعة ولا الغش، هذه كلها يعني أخلاق تنافي الوفاء الذي يجب أن يكون خلقا شائعا بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة الغدر في مثل هذه المسائل، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس سواء قرضا أو بيعا وشراء وما أشبه ذلك، هو ينوي السداد في نفسه، لا ينوي الغدر ولا الخديعة، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على الأداء. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والحديث في صحيح البخاري هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي يعامل الناس بالخديعة وبالغش، أن الله تعالى يتلف ماله والعياذ بالله تعالى. أيضا المؤمن يوفي بما ألزم به نفسه من الطاعات والعبادات وهو المسمى بالنذور، فإذا نذر يجب عليه أن يوفي بالنذر، وإن كان الدخول في النذر الأصل فيه الكراهة على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وفي رواية: لا يقدم من القدر شيئا، ولكن من نذر وجب عليه الوفاء، ومدح الله تعالى أهله فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
شيخنا قبل أن ندخل مع الأخت أم شهاب من الجزائر، فقط يعني سؤال صغير بالنسبة للنذر، شيخنا قلت الأصل فيه أنه
مكروه،
وإذا هذا إذا كان بمقابل، إذا كان بغير مقابل، مثلا ينذر لله عز وجل أن يصلي كذا وكذا،
إذا كان مكروه. نذر تبرر ولم يكن فيه مشقة فهو جائز إن شاء الله.
نعم شيخنا. مع الأخت أم شهاب من الجزائر، حياك الله أخت أم شهاب، تفضلي. تفضلي قصري على صوت التلفاز لو سمحتي، واسمعينا من خلال سماعة الهاتف، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي تسمعوني؟
نعم نسمعك، ما هو السؤال؟ تفضلي.
أخي عندي سؤالين. سؤال أول فيما يخص تعليم المرأة المسلمة، إذا كانت الدولة جميع المراحل التعليمية فيها مختلطة من الابتدائي إلى الجامعي مختلطة، ما رأي الشرع في هذا؟
نعم.
هل تبقى في المرأة في البيت ولا تتعلم؟ ثاني سؤال فيما يخص عمل المرأة أيضا، مجالات العمل في دولة الجزائر مختلطة، إلا مدارس تحفيظ القرآن فهي النساء مع النساء، أما باقي المجالات فهي مختلطة، ما الشرع في هذا إذا كانت المرأة مطلقة ومضطرة إلى العمل؟
نعم واضح
السؤال، وليست لها ما يكفيها.
نعم طيب شكرا لك أخت مشان. شيخنا ندخل على السؤال مباشرة.
نعم.
السؤال الأول تقول: تعليم في المراحل مختلط، وهل يجوز أن يتعلم يعني تتعلم البنات في هذه المراحل وتدخل المدارس؟
النبي صلى الله عليه وسلم جاءه النساء وقال أو قلنا له: يا رسول الله، ذهب الرجال بك وليس لنا منك شيء، فوعدهن صلى الله عليه وسلم يوما يأتيهن فيه ويعظهن ويذكرهن، فأخذ أهل العلم من ذلك أن مجالس العلم والتعليم ينبغي فيها الفصل بين الرجال والنساء، فلم يكن يعني الرجال يجلسون مع النساء في مجلس واحد. نعم كانت النساء تصلي خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعن الخطب، ولكن لم يكن يختلطن بالرجال أبدا. والاختلاط في التعليم لا شك أنه شر وبلاء وفتنة ومدعاة إلى الفواحش والشرور. أما إن كان ذلك في يعني الصغر وقبل مناهزة البلوغ أو المراهقة، فيمكن يعني التسامح في ذلك
إذا كان يعني قبل العاشرة أو ما يعني حولها، أما ما بعد ذلك فالمرأة يجب أن تحتجب عن الرجال وأن يكون تعليمها منفصلا عن الذكور. ونحن ندعو جميع الغيورين ممن له مسؤولية وله سلطة إلى تغيير هذا القانون الفاسد المأخوذ عن فرنسا، هذا القانون وهو الذي يلزمون به التعليم المختلط هو تعليم أوروبي ليس بإسلامي أبدا.
نعم. يعني البعض يظن أنه لا يصير تقدم إلا في من خلال هذا، نسأل الله العافية. شيخنا أم محمد معنا من سوريا عندها سؤال، فضل أخت محمد باختصار. شيخ معك على الهواء أخت محمد.
مرحبا شيخ.
حياك الله. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ جوزي حلفني أنه ما أطلع من البيت، قال لي إذا طلعتي من البيت أنت تطلق.
نعم.
فهل يقع الطلاق؟
نعم. طيب.
هذا السؤال يا شيخ.
حياك الله.
نجيبها شيخنا في البداية.
نعم، إذا كان الزوج يعلق الطلاق بهذا الأمر فيقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، فهذا يحتمل أمرين. إذا كان يقصد بذلك الطلاق بحيث أنها إذا خرجت يقع عليها الطلاق، فهو على نيته، فهو على نيته لأنه من الطلاق المعلق. أما إذا قصد الزوج بهذه الكلمة وهو الأغلب عند الرجال أنه يقصد بهذه الكلمة أن يمنع المرأة من الفعل، أن يمنعها من الخروج، أن يمنعها من يعني الشيء المعين، فيقول إن فعلت كذا فأنت طالق، قاصدا بذلك منعها، ففي هذه الحالة يكون عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة غداء أو عشاء.
نعم. شيخنا أم شهاب تقول عمل المرأة المختلط في عندهم في الجزائر، هناك يعني الغالبية في الأعمال أنها مختلطة.
نعم.
وهي تقول هناك امرأة مطلقة ومحتاجة ومضطرة إلى العمل، فما هو الحكم الشرعي؟
الأصل كذلك في العمل أن لا يكون مختلطا بين الرجال والنساء، لأن هذا أيضا شر عظيم وبلاء وباب إلى الفواحش والفجور وتعرف الرجل على المرأة، ووقعت في ذلك حوادث مؤسفة. وللأسف أن كثيرا من المؤسسات وكثيرا من الأعمال يحصل فيها الاختلاط بين الرجال والنساء، حتى في مجال التطبيب، حتى في المستشفيات، يعني تجد في مجال تطبيب الرجال المرأة وفي مجال تطبيب النساء الرجل. ولماذا لا يوضع الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء؟ كأن شيء مقصود يعني لمثل هذا الأمر المخالف للشرع. نقول الأصل أنه لا يجوز، وأن المرأة إذا اضطرت للعمل فلتبحث عن عمل ببيتها، كأن تعمل بالخياطة أو الغزل أو بصنع الطعام وبيعه. إن اضطرت ولم تجد يعني وسيلة لإطعام عيالها أو إطعام نفسها فإلا بعمل مختلط، فإنها تأخذ قدر الضرورة، ومتى استغنت عن هذا العمل خرجت منه.
نعم. إذن شيخنا هذه القضية سبحان الله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالث يوم أكثر. نعم. أسباب الفساد.
نعم.
شيخنا لو رجعنا إلى موضوع الوفاء، حبذا لو ذكرت لنا بعض النماذج من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. أولا،
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد من أوفى الخلق، ولعلي أبدأ بشيء هو من أعظم ما يذكر في وفائه للناس صلى الله عليه وسلم عموما. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه من أهل مكة، ولما خرج من مكة قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت ما خرجت. بعد أن صار إلى المدينة وآواه الأنصار وقاموا بنصرته وحياطته والدفاع عنه وعن أصحابه، لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم ما عاد إلى سكنى مكة وفاء للأنصار رضي الله عنهم، وكان لما بلغه أن الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم لما أعطى بعض المؤلفة قلوبهم شيئا من المال قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وجد قومه وسيرجع إلى مكة، فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها أناسا؟ ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم أعداء فألف الله بكم أو بي بكم؟ فكانوا يقولون رضي الله عنهم بعد كل مقولة: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من إنصافه صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو شئتم لقلتم، جئتنا طريدا فأويناك، جئتنا ذليلا فنصرناك. فبكى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، بكوا لهذا الموقف. هذا الأمر من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، ما نسي معروفهم ولا نسي نصرتهم، وقام بواجبهم. وحتى أنه قال: لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. قبره الشريف صلى الله عليه وسلم دليل على وفائه لأهل ذلك البلد، دليل على وفائه لتلك البلاد، أنه توفي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وحفظ لهم حسن صنيعهم، وما غدر صلى الله عليه وسلم ولا والى أعداءهم ولا أدخل عليهم ما يكرهون. كل هذا من وفائه عليه الصلاة والسلام للأنصار رضي الله عنهم وارضاهم.
جزاك الله خير. والله شيخنا الموضوع ذو شجون، نسأل الله أن يعيننا على هذا الموضوع، موضوع الوفاء. معنا الأخ فتحي من تونس، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، نأسف على الإطالة التأخير، تفضل.
شكرا شكرا على برنامجكم. وبالله حبيت نسأل، عندي سؤال. أنا أخطأت في حق زوجتي وقلت لها معناها أنت طالق، معناها هي تغشت طلبت مني الطلاق، قلت لها أنت طالق بثلاث.
نعم.
وكان في لحظة غضب، وسبق معناها سبق أنه تعهدت لها لما نضربهاش أو ما نحطش معناها عليها يدي، وتسرعت توا معناها وقلت لها راك مطلقه بناء على رغبتها هي، وحبيت ناخذ حل من عند سيدنا الشيخ، وانا ما زلت راغب فيها وحاجتي زوجتي.
بسبب يعني شجار بينك وبينها حصل الطلاق؟
بسبب شجار ومعناها شجار قوي، وتم غضب معناها مش معناها عن تروي وعن.
طيب شيخنا، عندك سؤال بالنسبه لنوع الغضب وكذا ولا ليش؟ شكرا لك على هذا السؤال، بارك الله فيك. شيخنا نعود إلى الأسئلة، وطبعا يسأل الأخ فتحي، يقول: أخطأ في حق زوجتي وطلقها ثلاث طلقات في لحظة غضب.
أولا، الطلاق في الغضب الشديد الصحيح أنه لا يقع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقد فسر الإغلاق بالغضب الشديد الذي يغلق فيه على الإنسان التروي والمقصد والتصرف الصحيح، لأن الإنسان في الغضب الشديد قد يتهور ويضرب ويكسر، فإذا نطق بالطلاق فالصحيح أنه يعني لا يعد عليه طلاقا. وأنا أوصي يعني الإخوة الأزواج جميعا بعدم الاستعجال في موضوع الطلاق، لأن الطلاق ينبغي أن يكون آخر العلاج، كما يقال آخر العلاج لكي، كذلك الطلاق ينبغي أن يكون بعد الوعظ، وعظ الزوجة تذكيرها بالله، بعد الهجر في المضجع، بعد الضرب الذي هو ضرب تأديب. عند ذلك إذا لم تنفع مثل هذه الوسائل يستخير الزوج ربه سبحانه وتعالى ويستشير أهله ثم يبني على ذلك الطلاق. أيضا أمر آخر، جمع الطلاق بكلمة واحدة محرم يا أخي، لا يجوز أن تقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق، هذا محرم، لأن الله تعالى يقول في كتابه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها هي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
شيخنا نعود إلى موضوعنا، موضوع الوفاء. ليتك شيخنا لو حدثنا عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، رغم أنه كان معددا وكان في ذمته 9 زوجات.
النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خطبة كما قال الصحابي أنس، ما خطب خطبة إلا قال فيها لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس وفاء، كان كثيرا ما يذكر زوجته خديجة في المدينة مع أنها توفيت منذ سنين طوال، حتى إن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تقول ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة وما رأيتها قط، ولكن لكثرة ما كان يذكرها صلى الله عليه وسلم. فكانت تقول له عائشة رضي الله عنها ما تصنع بخديجة وقد أبدلك الله خيرا منها، فيقول ما أبدلني الله خيرا منها ولكن رزقني الله منها الولد. وكانت كان يذكر مآثرها ويذكر يعني صنيعها الجميل معه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يذبح الشاة ويوزعها في صدائق خديجة، في صويحبات خديجة رضي الله عنهن أجمعين. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحيف ولا يجور في معاملته لأزواجه، مع أنهن كما ذكرت 9 زوجات، بل يوفي لكل واحدة منهن حقها. الوفاء يعني أن تقوم بالواجب المطلوب منك، أن لا تقصر، أن لا تزيد ولا تنقص في حقوق الناس. نعم، الزيادة في الخير، الزيادة في الوفاء هذا عظيم. أن إنسان لو استقرضت منه مالا فأعطيته فوق حقه فهذا من الكرم في الوفاء.
شيخنا الأخت محمد من سوريا لديها فقط مداخلة في عن طريق كنترول وصلت إلينا، تقول زوجها قال لها لا تخرجي من البيت وحلف عليها بالطلاق، وتقول ماذا أفعل الآن، هل أجلس في البيت أم أخرج؟
هي في هذه الحالة عليها أن تكلم الزوج وأن تستشير الزوج، فتقول له ماذا قصدت بهذه الكلمة، فإذا كان يقصد بهذا المنع فيكون عليه كفارة اليمين، ويجوز لها أن تكفر عن زوجها بعد استئذانه. أما إذا كان يقصد بها الطلاق فهي إن خرجت تكون طالقا. وأيضا أنا أنبه أن بعض الرجال يتعسف ويظلم المرأة ويستعمل الطلاق في غير موقعه أو في غير الحالة التي يصح استعمال الطلاق فيها. فأذكر أن امرأة قال لها زوجها لا تخرجي أو لا تذهبي، وإن خرجت فأنت طالق، فظلت تنتظره في مقر عملها 2 والـ3 والـ4 وهو قد نام في بيته. يعني هذا التشديد وهذا يعني الإلزام الذي فيه مشقة على النفوس ينبغي أن يكون الإنسان فيه يعني رحيما ورفيقا.
شيخنا قالت أنت طالق إذا خرجت يعني. فعلقت علينا قبل قليل، فكما ذكرت لعل يعني لابد أن تكون هناك مساءلة من قبل الزوج.
نعم.
شيخنا كذلك بالنسبة للوفاء، كما هو أمر جميل وهذا الوجه الأول والصورة المطلوبة لواقعنا، شيخنا الصورة العكسية ضد هذه الصورة وهي الصورة القبيحة لهذا الخلق الكريم، وهو خلق سيء وهو خلق القدر.
نعم.
فليتك يا شيخنا حدثتنا وحذرت الإخوة المشاهدين حول هذا الخلق السيء.
الغدر والعياذ بالله تعالى نفاه الله تبارك وتعالى عن الأنبياء، وذلك أنه في غزوة أحد فقدت شملة، فقال بعض الصحابة لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فنزل قول الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالغادر والعياذ بالله والخائن هذا يأتي بما أخذ بغير حق، يحمله في عنقه أو يحمله على ظهره والعياذ بالله تعالى. وفي الحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند عسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ينصب لكل غادر لواء، اللواء العلم، وهذا العلم في العادة العلم والراية الإنسان إذا حملها هي محل فخار، هي محل اعتزاز وشرف، لكن انظر أين يحمل أو أين تنصب له هذه الراية، تنصب عند دبره عند عسته والعياذ بالله تعالى، لأنها دليل على الخزي ودليل على العار، وأنه يكتب على هذا العلم وهذه الراية هذه غدرة فلان ابن فلان. فمن أعطى ناسا أو أعطى قوما عهدا ثم نكث بعهده ونقض وغدر والعياذ بالله فإنه يأتي يوم القيامة وقد نصب عند إسته هذا اللواء الذي هو دليل خزيه ودليل فضيحته في ذلك اليوم بين الخلائق أجمعين والعياذ بالله تعالى.
شيخنا معنا الآن اتصال مرة أخرى من الأخ فتحي من تونس، تفضل أخ فتحي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل باختصار سؤال لو سمحت.
فتحي مرة أخرى في شيخنا من تونس، حبيت ناخذ حل كلمة روش مانع زرت الخرس معناها وتعهدت لها معناها بيدي على المصحف شلفت أني ما نضرب هيش، والأسف في لحظة غش كثير حطيت يدي عليها، معناها شنو حكم الشرع في حالة كما هذه معناها؟
نعم
نعم شيخنا،
في هذه الحالة إذا كنت قد أقسمت لها بالله أنك لا تضربها ولا تمسها ووضعت يدك على المصحف كما تقول، ووضع اليد على المصحف عند القسم هو ليس له أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته أنهم كانوا إذا أقسموا بالله عند القاضي أو عند المعاهدة أن يأتوا بالمصحف ويضعوا أيديهم عليه ويقسم، ولكن هذا يعني استحدثه بعض الناس من باب تغليظ القسم، من باب تغليظ القسم وبيان أن القسم أمره عظيم. فإذا حلف الإنسان بالله تبارك وتعالى على أن لا يفعل شيئا وعاهد الإنسان على ذلك الأمر ثم رجع عنه فعليه أولا أن يتوب إلى الله وأن يستغفر من نقضه للعهد والوعد الذي ضربه على نفسه، ثانيا عليه أن يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يأكل أو كسوتهم.
نعم شيخنا، الآن في مثل هذه الأيام وصلنا سؤال يقول لك ما يسمى بعيد الأم، يوم في السنة يحتفلون فيه بالأم وهذا لعله يعني موروث غربي انتشر بدأ ينتشر في بلاد المسلمين.
نعم كثرت الأعياد.
نعم كثرت الأعياد.
نعم.
فما هو حكم شيخنا؟
الحقيقة أن هذا لا أصل له في دين الله عز وجل، بل هو مما أحدثه الناس، أحدث الناس عيدا للأم وأحدثوا عيدا للأزواج، يقولون نحتفل بعيد زواجنا بمرور سنة على زواجنا، فيجمعون الأهل أحيانا وأحيانا يحتفلون احتفالا خاصا يتهادون فيه. هذه أعياد لا أصل لها في دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أبدلكم بهما يومان تلعبون فيهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، لما قدم المدينة وكان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما. ومعلوم أن البدل والمبدل منه لا يجتمعان، فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا عيد الفطر وعيد الأضحى، وأعطانا عيدا أسبوعيا متكررا وهو يوم الجمعة، فمن أحدث عيدا ثالثا فهو مردود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وأيضا بقول كثير من الباحثين أن هذا اليوم الموافق للواحد والعشرين من شهر مارس آذار هو يوم عيد النيروز،
سبحان الله،
الذي هو عيد المجوس، المجوس يحتفلون في هذا اليوم. وكيف تسلل هذا العيد المجوسي إلى ديار الإسلام واخترع له اسم مغاير يعني هذا الاسم الذي هو عيد النيروز سمي بعيد الأم أو غير ذلك؟ نقول هذا في الحقيقة من مكر أعداء الله بالمسلمين. أيضا المسلم يتذكر أمه ويتذكر أباه طول السنة،
سبحان الله،
فالتهادي مفتوح طول السنة، والإحسان في القول والعمل وقضاء الحاجات، الإبن عند المسلمين لا يزال يقضي حاجات أبيه ويحسن إليه ويقوم بحقوقه ويعاونه بماله إذا احتاج، دون ما حاجة إلى عيد يفعله بعض قاطع الرحم. يعني اليوم في الغرب تفرح الأم إذا جاءتها معايدة أو كرت معايدة من ابنها في السنة مرة، لأنها لا ترى ولا يصلها ولا يحسن إليها فتفرح بذلك. أما نحن أهل الإسلام فنحن في تواصل وفي تهادي وفي تواد طول السنة، ولسنا بحاجة إلى هذا العيد المخترع كغيره يعني من الأعياد المحدثة التي لا أصل لها.
شيخنا يعني بهذه المناسبة يعني أتذكر شخص يعني أعرفه شخصيا يعني ذكر قصة سبحان الله يعني تبين قضية الوفاء، أنه بدأ ينعدم، وقضية أنه أصبحت الاحتفالات فقط يعني موسم للتواصل عند هؤلاء الغرب. يقول أنه كان ذهب للعلاج فرأت امرأة عنده أطفال فقالت أتمنى أن يكون أطفالي الكبار في سن أطفالك. قالها لماذا؟ فقالت لأن أطفالي الآن بعدما كبروا لا يروني ولا يزوروني إلا في هذه الأعياد التي عندهم سبحان الله يوم واحد في السنة.
نعم.
تقول ربما لا يحدث لا يصل ويعني يرسل بطاقة بها يعني معايدة أو غير ذلك، فتقول أنا الآن أتألم وكبرت في السن وأريد رؤيتهم، ولكن سبحان الله تقول هذه الظروف التي عندنا في دولنا الغربية.
أو من العجيب يعني أن بعض الأخوات تتصل وتقول ماذا أفعل يا شيخ إذا كانت أمي تزعل مني إذا لم أحضر لها هدية في هذا اليوم، فإنها تقول أنت من بين جميع إخوانك وأخواتك ما جئت بهدية ولا ذكرت لي حقا ولا كذا ولا كذا. ونقول الواجب بيان الحق لأجل أن لا تتأصل فينا مثل هذه العادات التي لا أصل لها في الدين، وكل خير في اتباع يعني ما كان عليه النبي وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
في ختام هذا البرنامج أيها الأخوة، سعدنا باللقاء معكم، وسعدنا يعني اللقاء بفضل الشيخ دكتور محمد الحمود النجدي، وألهب مشاعرنا بهذا الموضوع، موضوع الوفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أوفياء يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى ولأهلينا ولقاربنا وأصدقائنا، وأوفياء لكم كذلك. فكل شكر والتقدير لفضيلة الشيخ دكتور محمد الحمود النجدي، وشكرا لكم على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.